لك يا علي وصال. ثم يضيف شاعرنا مخاطبا إياه عليه السلام:
يا صانع الأحداث تقتحم المدى، يا صانع الأحداث تقتحم المدى كالعاصفات فتفزع الأجيال. عن أي مسرح قصة أزلية عبر القصيدة ترفع الأسدال؟ أنا إن أزحت الستر عن عرض الهوى فلقد يطول ببحره التجوال، ولقد تطول روايتي فملاحم العشاق في أحداثهن طوال. والعاشقون متى تألف شملهم مدوا الحديث وأسهبوا وأطالوا، فيطيب حتى يستلذ به الجوى ويرق حتى تعشق الأغلال. وأنا المتيم في هواك، فما ترى هل يحتوي شوقي إليك مجال؟ حاشا، فما شوقي إليك جلالة إلا كمجدك لم يسعه خيال.
أيها الإخوة والأخوات، من لامية الشعر وفي ظلال واحة الأحساء والوارفة بالشعر، صاغ لنا الشاعر جاسم الصحيح شيئا من الولاء والوفاء. فشكرا لمتابعتكم وشكرا لتذوقكم هذا. دمتم بخير.
علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي. لك عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي 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 يا علي. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي ولي الله يا مولاي.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية المباركة، الآية 90 من سورة البقرة، تلك التي تتحدث عن بني إسرائيل في قوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقد تحدثنا بالأمس عن المقطع قبل الأخير في هذه الآية المباركة، وهو قوله تعالى: فباءوا بغضب على غضب. وقد تحدثنا عن معنى الغضب الإلهي على شعب أو أمة أو مجتمع، وقلنا إنه يمثل السقوط والهلاك وعيش الذل والمسكنة والتبعية والقلق والخوف والرعب والفقر وعدم الاطمئنان، حيث نقرأ في سورة طه في الآيتين المباركتين الآية 80 والحادية 80 من سورة طه: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. والهوي هو السقوط، وعلى حد تعبير صاحب المفردات العلامة الراغب الإصفهاني: ذهاب في انحدار، بينما الهوي ذهاب في ارتفاع، والمؤتفكة أهوى. وهنا أهوى فيها ارتفاع وفيها سقوط، حيث أن عندما نقول أهواه يعني رفعه في الهواء فأسقطه. فالأمة التي تعيش الطغيان والبغي والاعتداء يكون مصيرها السقوط بعد ارتفاع، وكأنها تسقط من شاهق. بعد أن عرفنا معنى الغضب الإلهي، يأتي السؤال الآخر: متى يأتي هذا الغضب؟ أي ما هي الأسباب والعوامل التي تجعل من الأمة يحل عليها الغضب الرباني؟ والجواب على هذا السؤال يكون بسيطا من خلال استقراء آيات الغضب الإلهي في القرآن الكريم، حيث أننا نجد بعملية الاستقراء أن الغضب يأتي في مواضع الاستكبار والاستعلاء والطغيان والعناد، وهذا ما تحدثنا عنه في تفسير سورة الحمد في الفرق بين المغضوب عليهم وبين الضالين، حيث قلنا أن المغضوب عليهم هم الذين يرفضون الحق عنادا واستكبارا وبغيا وعتوا، رغم علمهم بالحق ومعرفتهم به معرفة يقينية، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما الضالون فهم الذين يعيشون التيه والضياع جراء عدم العلم وعدم المعرفة والضبابية في الرؤية. فنقرأ في سورة النحل: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. هنا نجد حالة الانفتاح على الكفر والانفتاح على الباطل، ولكن من شرح بالكفر صدره فهناك من يشرح صدره بالإسلام وبالحق، وهناك من يشرح صدره بالكفر والعدوان، ليس جهلا وإنما استحبابا للحياة الدنيا على الآخرة. وإذا استقرأنا الآيات القرآنية فإننا نجد أغلب آيات الغضب الرباني على بني إسرائيل. ففي سورة البقرة: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وفي سورة آل عمران: وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. وفي سورة الأعراف نقرأ: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. ويحذر القرآن الكريم المؤمنين من موالاة القوم الذين غضب الله عليهم، وذلك في آخر سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. هذا تحذير يجب أن يؤخذ في نظر الاعتبار اليوم، يجب أن يعيش الذين يقرؤون القرآن أن يعيشون الآيات المباركة والتحذيرات القرآنية، يعيشونها في واقع حياتهم، ولا يرتلون القرآن ترتيلا ليس له علاقة بالواقع، فيستغرقون في العدو في الماضي بينما يسكتون ويوالون العدو الحالي الذي هو أشد الناس عداوة للذين آمنوا. ويبقى السؤال الذي يطرح في تفسير قوله تعالى: فباءوا بغضب على غضب، ما هو الفرق بين الغضب الأول والغضب الثاني، وما هو سبب الغضبين؟ فباءوا بغضب على غضب. نجد أن أكثر المفسرين يذهبون إلى أن الغضب الأول هو بسبب كفرهم بالله ووقوفهم بوجه رسل الله والاعتداء عليهم، ومنهم عيسى المسيح عليه السلام. أما الغضب الثاني هو بسبب كفرهم بالرسالة الخاتمة وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كانوا ينتظرونه ويستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وهنا نجد أن اليهود المعاصرين للرسالة الخاتمة أشد كفرا ولجاجا من أسلافهم، فإذا كان أسلافهم كما تؤكد الآيات قد باءوا بغضب من الله، فإن اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله قد باءوا بغضب على غضب، لأنهم ساروا على خطى أسلافهم وزادوا عليهم بالكفر والاستعلاء والطغيان. إن الغضب الإلهي يحل على أولئك المستكبرين المعاندين، وكلما ازداد العناد واللجاج والاستكبار كلما تضاعف الغضب الإلهي الذي هو بالحقيقة أن تعيش الأمة الذل والعبودية والاستكانة والخوف والقلق. فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقد وصف العذاب بأنه مهين، وهذا الوصف له دلالاته وإيحاءاته، والمهين من الهوان الذي هو التذلل وعيش الذل والصغار والتبعية للآخرين، والهوان على وجهين: أحدهما ممدوح وهو التذلل الناتج من التواضع لله والتواضع للمؤمنين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذا المشي الهين هو كناية عن التواضع وكناية عن عدم الاستكبار. أما الوجه الثاني فهو مذموم، وهو التذلل نتيجة لتسلط الآخرين بالقوة، فيعيش المجتمع في ظل هذا التسلط والهوان والصغار، يعيش القلق ويعيش التبعية والعذاب. هنا في الآية المباركة: وللكافرين عذاب مهين لا يختص بعذاب اليوم الآخر، وإنما هو عذاب شامل للدنيا والآخرة، وعذاب الدنيا جراء الغضب الإلهي على الأمة هو عذاب كما قلنا، عذاب الذل والهوان والتبعية للآخرين، وعذاب الانكسار والتمزق والتشتت والضعف والركوع أمام الأعداء. وهنا نلفت النظر إلى نزعة خاطئة في التفسير القرآني، وهي النزعة الأخروية. وملخص هذه النزعة هي أن الكثير من الآيات المباركة تتحدث عن الحياة الدنيا، ولكن ينظر إليها البعض بأنها تتحدث عن الآخرة. فمثلا عندما تقول الآية المباركة والعاقبة للمتقين، نرى الكثير من المفسرين يفسر العاقبة بالحياة الأخروية في الجنة، في حين أن الآية مطلقة للدنيا والآخرة، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى في الحياة الدنيا أولا وفي الحياة الآخرة ثانيا. فإن العاقبة للمتقين لا تختص في الآخرة، وإنما هي العاقبة في الدنيا، وهناك العشرات من الآيات المباركة التي تتحدث عن التمكين الدنيوي للمؤمنين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وهناك آيات صريحة تتحدث عن العذاب الدنيوي للأمم والشعوب التي تنحرف عن الرسالة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إني معكم من المتربصين، هذه في سورة التوبة. ونقرأ في سورة التوبة أيضا، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وفي سورة التوبة أيضا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهناك الآيات العديدة التي تؤكد الخزي واللعنة في الحياة الدنيا، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وكذلك الحبط بمعنى فشل المشاريع والوصول إلى الطريق المسدود، هناك حبط دنيوي، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هكذا ينبغي أن نفهم الآيات المباركة التي تتحدث عن الخزي والعذاب والذل والمسكنة والحبط. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
الله أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها. الله أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها. هم عترة الهادي الأمين، هم منهج الحق المبين. هم عترة الهادي الأمين. هم منهاج الحق المبين، أمر العباد بحبها ورضاها ورضاها. الله أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها. الله أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الرسائل التي يبعثها تبادل الأسرى بين المقاومة والكيان الصهيوني وانسحاب قواته من نتسارين؟ كيف يمكن لمحور المقاومة الحفاظ على زخمه الشعبي رغم التحديات ومحاولات الهيمنة الأمريكية؟ في الذكرى 46 لانتصار الثورة، ما الدور الاستراتيجي لإيران في دعم المقاومة؟ صمود الأمة، رفض الهيمنة ودعم المقاومة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. مستمعين الكرام، تتصاعد مواقف الرفض للهيمنة الخارجية وتتعزز إرادة الشعوب في مواجهة التحديات. في لبنان تأتي التأكيدات المتتالية من مختلف الأطراف السياسية والشعبية برفض التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية، فلبنان الذي يعاني من احتلال العدو لبعض قراه جنوبا وأزمات اقتصادية وسياسية عميقة، يرى في هذه التدخلات تهديدا لسيادته واستقلاله. وقد أكدت الأصوات الوطنية أن القرار اللبناني يجب أن يبقى بيد اللبنانيين دون أي تأثير خارجي. من لبنان إلى غزة، حيث يشكل تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني إشارة قوية إلى إرادة المقاومة وحاضنتها الشعبية. فبالرغم من التضحيات الجسيمة، يبقى الصمود عنوانا رئيسيا للمشهد. هذا التبادل يؤكد أن المقاومة ليست فقط قوة عسكرية، بل هي أيضا إرادة شعبية ترفض الاستسلام وتصر على مواصلة النضال من أجل الحرية، وهذا ما أكده اليوم انسحاب الاحتلال من محور نتسارين. وفي إيران أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله خامنئي خلال لقائه وفدا من حركة حماس على استمرار الدعم المقاومة، معتبرا أن انتصاراتها هي بداية النهاية للمشروع الصهيوني. وأكد سماحة السيد الخامنئي أن إيران ستظل داعمة للمقاومة بكل الوسائل المتاحة، مما يعزز التحالفات الاستراتيجية في المنطقة. إلى الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
حماس هزمت الكيان الصهيوني وأمريكا ولم تسمح بتحقيق أي من أهدافهما، هذا ما أكده الإمام السيد علي الخامنئي خلال استقباله رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية وأعضاء من المكتب السياسي للحركة. الإمام الخامنئي شدد على أن أهل غزة أصبحوا نموذجا لكل أولئك الذين ربطوا قلوبهم بالمقاومة، مشيرا إلى أن قضية الدفاع عن فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني هي قضية رئيسية لا جدال فيها في أذهان الشعب الإيراني. ولفت الإمام الخامنئي إلى أن انتصار فلسطين هو قضية محسومة بالنسبة للإيرانيين، مشددا على أن إيران وجبهة المقاومة لا يشعرون بالضعف أمام الأعداء. كما أكد الإمام الخامنئي أن التهديدات الأمريكية الأخيرة للشعب الإيراني ليس لها أي تأثير على عقلية الشعب والمسؤولين الإيرانيين. وأثنى الإمام الخامنئي على مفاوضي المقاومة الفلسطينية ووصف تحقيق الاتفاق بالأمر العظيم قائلا: اليوم من واجب العالم الإسلامي بأسره وكل أنصار المقاومة مساعدة شعب غزة لتخفيف معاناته وآلامه.
شكرا للزميل ميسر بيومي. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بسيادة العميد نضال زهوي رئيس قسم الاستراتيجية في مراكز دراسات الانترو استراتيجية. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحية لك ولمستمعيك.
حياكم الله. بداية سيادة العميد، ما الرسائل التي يبعثها تبادل الأسرى بين المقاومة والكيان؟ واليوم كنا أمام انسحاب لقوات الاحتلال من محور ساريم الذي حاول الاحتلال من خلال فصل شمال القطاع من خلاله فصل شمال القطاع عن جنوبه.
يعني أهم انتصار من انتصارات المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة هو الانسحاب من محور نسرين، لأن هذا المحور كان سيؤثر كثيرا على الحياة العامة في قطاع غزة. أما بالنسبة للرسائل
فأن
حماس ترسل رسائل واضحة باتجاه الكيان الصهيوني بأنها هي لازالت قوية في كينوناتها الطبيعية التي القادرة على حماية الشعب الفلسطيني في حال تخلف هذا الكيان عن ما التزم به بوقف النار. أما الإسرائيلي دائما فهو يعني من خلال حركته الدبلوماسية الخارجية يعني يحاولون الضغط على الشعب الفلسطيني، ولكن هذه التصريحات بكاملها أن ما حصل في قطاع غزة هو كان هجوما اسطوريا يعني باتجاه أهالي غزة وأهالي القطاع، ولم يخرج من القطاع أحد ويهجر القطاع أي أحد من هؤلاء الفلسطينيين الأبطال، ولكن يعني تقريبا تدخل في سياق أن إعلاء السقف أو ارتفاع السقف ليكون التفاوض مما حصل في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
نعم
تفضل.
نعم، طيب كيف يمكن للشعب الفلسطيني مواجهة محاولات الهيمنة الأمريكية على غزة؟
يعني بالحقيقة هذه ليست مسؤولية الشعب الفلسطيني وحده، إنما هي مسؤولية كل العالم العربي والإسلامي. اليوم هناك تحركات كثيرة لدى شعوب المنطقة باتجاه يعني منع أو الحد من الهيمنة الأمريكية في المنطقة. اليوم هذه الهيمنة لا تهدد فقط الشعب الفلسطيني، تهدد الشعب اللبناني، تهدد الشعوب العربية المحيطة بالكيان الصهيوني، الأردن، مصر، سوريا، العراق طبعا، والجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم.
تهدد كافة هذا العالم العربي. لذلك يعني وبالمصادفة أنني اليوم بطور تأسيس جبهة في لبنانية، جبهة الوطنية اللبنانية. نعم. اللي طبعا هي حركة شعبية. نعم. لمناهضة الاحتلال الأمريكي للبنان. هذه الهيمنة الساعة الرابعة اليوم هناك اعتصام تأسيسي لهذه الجبهة.
نعم.
أما الشعب الفلسطيني فلا، فقط يحتاج إلى الصمود في أرضه وفي يعني في أرضه الأساسية الرئيسية، وأن لا يترك البندقية باتجاه لكي يتخلى عن قضية فلسطين الأرض من البحر إلى النهر.
طيب طبعا نتمنى لكم التوفيق والنجاح في حركتكم هذه، وإن شاء الله إلى مزيد من الإنجازات على صعيد المقاومة الشعبية. طيب من فلسطين إلى لبنان، ما دمتم أنتم أيضا ذكرتم لبنان الذي يواجه احتلالا لبعض قراه الجنوبية من قبل العدو الصهيوني، وطبعا محاولات هيمنة تقوم بها الإدارة الأمريكية على القرار السيادي في لبنان، بالإضافة إلى ما ذكرتم، ماذا عن كيفية المواجهة؟
يعني بالحقيقة سيد الكريم أن الكيان الصهيوني سينسحب من القرى المتاخمة للحدود قبل 18 شباط ليتسنى للولايات المتحدة الأمريكية القيام بمناوراته السياسية الداخلية في لبنان. لذلك يعني أعتقد أن المواجهة شكل المواجهة قد تغير من الحرب العسكرية إلى الحرب الناعمة.
نعم.
لذلك يعني ما صبونا إليه اليوم هو تأسيس هذه الجبهة الشعبية لمقارعة الاحتلال الأمريكي وليست الصهيوني، لأن البوصلة الحقيقية اليوم والخطر الحقيقي هو ليس إسرائيل. لولا الدعم كامل للولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل لكانت انهارت فيها. قد حررت الأرض الفلسطينية من خلال القدرات التي كانت قد جهزت لهذه العمليات التي حصلت ضد الكيان الصهيوني، إلا أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بالمباشر في هذه المعركة قد غير مجرى اللعبة، وقد غير حتى كأنها زودت الإسرائيلي بأسلحة كاسبة التوازن في هذه المنطقة. لذلك اليوم ما يجب أن نفعله هو فقط التوجه باتجاه المقاومة الشعبية لعدم رضوخ أي من المسؤولين اللبنانيين أو أي من المسؤولين في العالم العربي والإسلامي أن يكونوا راضخين لهذه الهيمنة الأمريكية على الدولة اللبنانية. أعتقد أن الهيمنة الأمريكية اليوم هي في أوجها، خصوصا بعد تراجع الدولي، تراجع بعض الدول الصديقة أو كروسيا عن دورها في تكسير الهيمنة أو إضعاف هذه الهيمنة. أعتقد أن الهيمنة اليوم هي في أقوى قوتها، ولكن التحديات المتحدة الأمريكية في سيكون هناك بعض التفلت من هذا النفوذ في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، خصوصا منطقتنا، ليتسنى الإسرائيلي أن يتحكم في هذه المنطقة بكل شراسة. لذلك يعني هناك مقاومة يمكن الدخول من خلال الجمعي في لبنان ليكون لنقدر على أن لا يكون هناك هيمنة متكاملة أو كاملة على نظام الحكم في لبنان، ليكون هناك حرب شعواء ضد المقاومة أولا، لتكون هذه المقاومة جاهزة في المستقبل لمهامها الحقيقية وهي تحرير فلسطين من النهر إلى البحر.
نعم. طيب يعني بالإضافة إلى ما ذكرتم، يعني كيف يمكن لمحور المقاومة الحفاظ على زخمه الشعبي رغم التحديات، رغم المحاولات الأمريكية لفرض هيمنتها وفرض الإملاءات ومصادرة القرار السيادي والاستقلال وما إلى ذلك؟
لابد أن نكون صريحين في هذا المجال. هناك تحديات كبيرة جدا. قد نجح محور المقاومة في الكثير من الملفات في السابق، وخصوصا مراكمة القدرات وحدها هي غير كافية لتكون يعني قادرة على المواجهة الحقيقية مع محور الشر وهي محور الولايات المتحدة الأمريكية وما يتبعها من أنظمة دولية وأنظمة محلية. لذلك يعني هناك العديد من الأمور يجب أن تدرس بعناية ويعاد يعني تقدير الموقف بشكل صحيح. هناك العديد من شعوب الأمم العربية يعني يمكن التواصل مع عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل الخاصة لتكون هذه الأمة جاهزة بكل معنى الكلمة. ومن المساوئ أيضا أن تكون هناك جبهة مناصرة للقضية الفلسطينية يعني من 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 زاوية واحدة. يعني أقصد بذلك أن المد الشيعي فقط، إذا كان هذا المد هو فقط هو حامل لهذه القضية، كان هناك سلبيات عديدة في 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 هذا المجال. لذلك يجب الانفتاح على كافة القوى الوطنية في هذا العالم العربي لتكون هي شريكة حقيقية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والصهيوني الأمريكي في هذه المنطقة. أعتقد أن العمل على ملفين مهمين هو عدم أولا عدم إهمال الإعلام، ويجب تقييم هذا الإعلام الذي كان يعني يدعم من قبل محور المقاومة العالم العربي، تقييمه بشكل جدي، أين فشل وأين نجح. أعتقد أن هناك كان فشل في موضوع الإعلام وتصديق الحالة الثورية في المنطقة العربية، وبالإضافة إلى التواصل مع القوى الشريفة في هذا العالم العربي لتكون هناك جبهة قوية في كافة محاور القتال، ليس فقط محور القتال العسكري إنما المحور القتال الثقافي والإعلامي. وهناك وأنت تعرف أن المسائل التحديات اليومية ليس فقط التحدي العسكري، إنما هناك تحديات كثيرة بسياق الحرب الناعمة. وأعتقد ما تقوم به الجمهورية الإسلامية في على أراضيها هي جهود جبارة ويعني ناجحة في هذا المجال، لذلك يمكن أن نقل هذه التجارب بالكامل إلى كافة هذه المناطق وكافة
سيادة العميد. نعم، عشية الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، ما الذي تحمله هذه الذكرى اليوم؟ ما الدور الاستراتيجي لإيران في دعم محور المقاومة؟
يعني لا أريد أن أعبر فقط بطريقة عاطفية، أريد أن أقيم بشكل دقيق. الآن إذا لم يكن هناك جمهورية إسلامية في إيران، لا أقصد إيران إذا كانت إيران علمانية أو غير علمانية، الجمهورية الإسلامية، هذا النظام الثوري في إيران، إذا لم يكن هناك هذا النظام الثوري في إيران، لا وجود لأي جبهة قادرة على مواجهة الاحتلال الأمريكي والإسرائيلي لهذه المنطقة. إيران الركن الأساسي، بقاؤها وبقاء هذه الكرامة العربية والإسلامية، وعدم بقاء هذا النظام بالتحديد هو سيذهب المنطقة إلى جحيم أمريكي لا نظير له.
نعم، شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي، رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنتروستراتيجية، على هذه المشاركة.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجدا، وانا قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء، سادة الموقف وجرح الأتقياء، من مهنيا لقاسم لمهندس، شهدانا يعلم بهم أقصانا، لا محور الأحرار يقاومون مجاهدون، وشمسهم تخشانا، تسابقوا إخوانا بصولة الكرار، التائبون العابدون الحامدون السائحون، الراكعون الساجدون الآمرون والناهون، أبشري يا قدس إن الفتح جاء، لا حياة للجبان ولا عزاء.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع من تطورات قطاع غزة، حيث انسحبت قوات الاحتلال نهائيا من محور نتساريم الذي يفصل شمالي القطاع عن جنوبه تطبيقا لاتفاقية وقف إطلاق النار. وكانت قوات الاحتلال قد فصلت محافظتي غزة والشمال عن محافظات الوسط والجنوب في القطاع أوائل تشرين الثاني عام 2023، وأجبرت أكثر من نصف مليون فلسطيني تحت القصف والإبادة على النزوح إلى ما زعمت أنها مناطق إنسانية جنوبية القطاع، لكنها لاحقتهم بالموت هناك. عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
والحقيقة زحام شديد على محور التسريب للمواطنين الراغبين بالعودة إلى شمال القطاع. كانت هناك أعداد كبيرة من المواطنين قد عادت سيرا على الأقدام، وعشرات الآلاف عادوا أيضا عبر طرق التفتيش، لكن كان هناك أعداد كبيرة من المواطنين كبار السن لا يستطيعون العودة مشيا على الأقدام ولا يملكون سيارات خاصة. اليوم أصبحت فرصة ليعود هؤلاء إلى مدينة غزة وشمال القطاع، لذلك شاهدنا طوابير طويلة من السيارات الفلسطينية تتجه إلى مدينة غزة، وأعداد أخرى تعود عبر شارع صلاح الدين بعد أن تراجع جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى الشرق من شارع صلاح الدين لمئات الأمتار. على مدى النظر تشاهد دبابات إسرائيلية قرب الحدود مع فلسطين المحتلة عام 48، لكنها بعيدة عن طريق الفلسطينيين. وبذلك نقول أن مرحلة انسحاب الدبابات الإسرائيلية من محور التسريب قد اكتملت، وبهذا يكون تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أصبح على الحدود فقط، سواء الحدود الشرقية أو الشمالية أو حتى محور نفسه أو حتى محور فيلادلفيا 500 متر تقريبا في معظم المناطق تتواجد دبابات الاحتلال، وفي بعض المناطق 700 متر كما يجري شرق رفح أو شرق خان يونس. لكن في كل الأحوال لا وجود لجيش الاحتلال الإسرائيلي في التجمعات السكنية الكبيرة باستثناء محور فيلادلفيا، وما ينعكس ذلك بشكل سلبي على المواطنين الراغبين بالعودة إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى حي تل السلطان إلى حي السعودي. هؤلاء يتعرضون للخطر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. اليوم نستطيع أن نقول أن الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة تتحكم بها السلطات المحلية، يمكن أن توجهها إلى شمال القطاع، يمكن أن تسمح أن تبقى هنا في جنوب أو وسط القطاع. الأمر مطروح لحاجة الناس والتوزيع الجغرافي. العدد المحدود الذي كان تسمح فيه قوات الاحتلال انتهى عمليا، لأن بإمكان الشاحنات جميعا التوجه إلى شمال قطاع غزة، لكن المشكلة أن عدد الشاحنات الذي يدخل إلى قطاع غزة هو أقل بنسبة 30% مما اتفق عليه، وأقل بنسبة 70% في مجال الوقود الذي كان من المفترض أن تدخل 150 شاحنة، لكن جيش الاحتلال اكتفى ب 15 شاحنة تحمل الوقود لسكان قطاع غزة، وبالتالي الأزمة بقيت قائمة. ما جرى اليوم هو خطوة مهمة جدا، وهي استكمال للمرحلة الأولى من وقت إطلاق النار، ونحن اليوم منتصف المرحلة الأولى، بمعنى مضى 3 أسابيع وبقي 3 أسابيع تجري خلالها استكمال الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ومئات الأسرى الفلسطينيين، واستكمال إعادة انتشار جيش الاحتلال في محور فيلادلفيا إلى الشرق من معبر رفح قبل بدء التفاوض على المرحلة الثانية التي تبدأ خلال أيام قليلة. عمليا الفلسطينيون الآن بانتظار خطوات إضافية في المجال الإنساني، في مجال دخول الشاحنات، في مجال دخول الخيام، في مجال دخول الكرفانات، ليتمكنوا من مواجهة ما يجري من أعباء إنسانية عليهم في هذه الفترة، خاصة في ظل الأحوال الجوية العاصفة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بين الحماسة لخطة ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والتحذير من عدم جدوى هذه الخطة وخطورتها، يتابع الصهاينة خطوات الإدارة الأمريكية في هذا الإطار مع تشكيك واضح بقدرة ترامب على تمرير هذا الأمر. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
حماسة الكبيرة التي يبديها نتنياهو وفريقه السياسي لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة فإن القضية أخذت مسارها في النقاش الداخلي في عملية تقييم سلطت الضوء على سيئات وحسنات هذه الخطة، إضافة إلى طبيعة انعكاسها على الفلسطينيين وردة فعلهم. أوساط الاحتلال رأت أن الخطة ستزيد من إصرار الشعب الفلسطيني على التمسك بحقوقه وأرضه، وأنها ستترك انعكاسات سلبية على الصهاينة، وأن أول أمر ستصيبه قد يكون عملية تبادل الأسرى مع حركة حماس.
هناك أمور عدة تتعلق بالسردية الفلسطينية، أحدها هي النكبة عام 1948، والآن كررنا هذا الأمر منذ 8 أكتوبر وبعده، والنكبة تحلق فوق الواقع طوال الوقت، وقد جاء ترامب ووجه لهم ضربة قوية على رؤوسهم وقال هذه النكبة الجديدة ونحن سنقوم بطردكم من هنا. والسردية الثانية هي الصمود، وهي أن تمسك بالأرض ولا تتخلى عنها مهما حصل عليك. نحن سنبقى أمام نموذج فوضوي كبير، وحتى لو فتحنا أبواب غزة كما يعمل وزير الدفاع فهو لن يخرج الفلسطينيين جميعا من هناك. شعار الموساد هو أن الحروب تخاض بالمكائد، ومع الأسف أنا لا أرى ذلك، فحتى كلام ترامب ونتنياهو ومواقفهما أننا سندمر حماس لا أفهمه، فإما أن هناك مكيدة لا أفهمها ولا أستطيع رؤيتها، هذا الأمر ينم عن انعدام المسؤولية، فلدينا في غزة 79 مختطفا، فكيف تطلقون هكذا مواقف؟ وماذا تقولون بذلك للطرف الآخر؟ وحماس ستقول حسنا أنتم تريدون قتلنا، فيمكن قول الكثير من الأمور عن الطرف الآخر وأنه قاس وسيء لكنه ليس غبيا.
النقاش الصهيوني عكس نوعا من التباين في تحليل خطة ترامب، ورغم التشجيع اليمين لهذه الخطة فقد برزت أصوات كثيرة تشكك بمدى جدواها وفعاليتها.
لقد رأيت العناوين في وسائل الإعلام، وقد تفاجأت من انتقاد وزير الدفاع لرئيس شعبة الاستخبارات بعد تحذيره من خطة ترامب في غزة، ولم أصدق ما أقرأ، فأنا أعرف كيف يعمل الطاقم الوزاري، أعرف طبيعة العلاقات بين المستوى السياسي والمؤسسة العسكرية، فمن واجب رئيس الاستخبارات أن يحذر عندما تكون هناك معلومات استخبارية أمامه تشير إلى مخاطر من هذا النوع، وأتمنى لو أن ذلك لم يحصل، وهذا عمل سياسي، فتسييس الجيش وإدخال السياسة إلى داخل الجيش أمر خطير جدا.
نحن أمام فرصة تاريخية هائلة، وبدلا من الجدال مع بعضنا يجب أن نساعد الرئيس ترامب بكل طريقة ممكنة، وأنا متأكد أن هذا الأمر ممكن، وكل ما يجب فعله هو فتح هذا الوريد المغلق، وعندما نفتح الباب أمام الفلسطينيين فمن الممكن أن يخرجوا، ففي العقد الأخير انتقل 10 ملايين إنسان من سوريا إلى تركيا إلى أوروبا، وهذا الأمر جيد ويجب أن نفعله.
معلقون صهاينة قالوا إن مقترح ترامب يواجه معضلات حقيقية ويحتاج إلى مرتكزين أساسيين هما استعداد الفلسطينيين للهجرة ووجود دول مستعدة لاستقبالهم، وهذا الأمر غير متوفر حاليا.
هذا وأثار اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على غزة وتهجير سكانها موجة عارمة من الاستنكار والرفض، ليس فقط على المستوى الدولي بل أيضا داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث اعتبره الكثيرون انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي. هذه التصريحات أظهرت انقساما واضحا في الرأي العام، مع تأكيدات على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني ورفض سياسات التهجير القسري. ماجد مشلاوي والتقرير التالي.
السيطرة الأمريكية على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، اقتراحان أعلنهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام، وكانا كفيلين بإعادة مظاهر التضامن الواسع مع الشعب الفلسطيني ضد سياسة التواطؤ التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الجديدة. في كلية بودوين في برونزويك بولاية مين أطلق ناشطون مخيما تضامنيا مع فلسطين، هو الأول منذ تولي ترامب الرئاسة، واحتل الناشطون الطابق الأول من اتحاد الطلاب في مدرسة الفنون الليبرالية للاحتجاج على اقتراحات ترامب. ونشرت مجلة بوليتيكو تقريرا قالت فيه إن دونالد ترامب فاز بديربورن بولاية ميتشيغان بفضل الاستياء من كاميلا هاريس وموقف إدارة بايدن من حرب غزة، ولكن بدأ البعض الآن يشعر بالندم، وذلك بعد أن كشف ترامب عن خطة للسيطرة على غزة وتهجير أهلها، والتزم اثنان من رؤساء البلديات في المنطقة الذين دعموا ترامب الصمت، وقد أصيب بعض سكان ديربورن بالرعب من موقف الرئيس تجاه الفلسطينيين، كما شعر الناس بغضب شديد وخيبة أمل تجاه الرئيس الذي كذب على مجتمعهم لسرقة بعض أصواتهم. زيارة وزير الحرب الصهيوني السابق يوآف جالنت المتهم بارتكاب جرائم حرب في غزة إلى تشيكاغو أثارت غضب المواطنين الذين نظموا تظاهرة حاشدة احتجاجا على الزيارة. المتظاهرون أعادوا التذكير باتهامات المحكمة الجنائية الدولية بحق الوزير الصهيوني. في واشنطن الاحتجاج اتخذ طابعا تمثيليا للجرائم التي يرتكبها الصهاينة بحق الفلسطينيين بدعم من الحكومات الأمريكية. واحتشد آلاف الأشخاص في تظاهرة ضخمة بمدينة فيتوريا شمال إسبانيا ضد فريق مكابي تل أبيب لكرة السلة الذي يلعب ضد فريق باسكونيا الباسكي، وطلب المتظاهرون بتعليق مباراة الدوري الأوروبي لكرة السلة بين الفريقين. ورغم الأمطار الشديدة هتف المحتجون ضد إسرائيل ورددوا هتافات أخرى مساندة للشعب الفلسطيني. وخارج شركة ساندبرغ ديفلوبمنت في مدينة مالمو السويدية نظم احتجاج على دعم الشرطة للكيان الصهيوني، كما مزق عدد من الناشطين الإيطاليين علم الكيان الصهيوني ووصفوه بالعلم الإرهابي القذر.
وفي الضفة الغربية أيها الأحبة الكرام، وأنتم تتابعون لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران فلسطين اليوم، نتابع مع أخبار الضفة الغربية، حيث أعلنت سرايا القدس كتيبة الكرم اليوم الأحد أن مقاتليها يواصلون التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال المختلفة لمخيم نور شمس، ويمطرون هذه القوات آلياتها العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة. وقالت سرايا القدس إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوات ناسفة بآليات العدو خلال مرورها من محور الشارع الرئيسي بمخيم نور شمس محققين إصابات مؤكدة. وأعلنت أيضا تمكن المجاهدين من تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية وإخراجها عن الخدمة في محور السيف. وأضافت أن المجاهدين تمكنوا أيضا من تفجير عدد من العبوات الناسفة في تعزيزات العدو والآليات الهندسية في محور شارع نابلس محققين إصابات مؤكدة. بدورها أعلنت كتائب شهداء الأقصى طول كرم في بيان لها أن مقاتليها يتصدون منذ ساعات فجر الأحد الأولى لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس، ويخوضون اشتباكات ضارية معها بالأسلحة الرشاشة، ويفجرون عددا من العبوات الناسفة في جنود وآليات العدو محققين إصابات مباشرة. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد سيدة وإصابة زوجها بجروح خطرة في قصف الاحتلال لمخيم نور شمس. هذا وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها القمعية في مدينة طول كرم ومخيمها مستهدفة المواطنين وممتلكاتهم خلال عدوانها المتواصل منذ أكثر من أسبوعين. ودفعت قوات الاحتلال بالمزيد من التعزيزات العسكرية تجاه المدينة ومخيم طول كرم، وانتشرت في الشوارع والأحياء وسط التضييق على المواطنين وعرقلة حركتهم في مشهد يتكرر يوميا منذ بداية العدوان. كما تواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفى الشهيد ثابت الحكومي، حيث يتمركز جنود الاحتلال على مدخلي المستشفى ويعرقلون عمل مركبات الإسعاف والطواقم الطبية في الوقت الذي ما زالوا يستولون فيه على المباني التجارية المحيطة به، وحولوا بعضها إلى ثكنة عسكرية وأماكن للقناصة.
الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لتحرير الأسرى وصلت إلى رام الله وحملت معها أسرى أنهكت سنوات السجن وإرهاب السجان أجسادهم، ولكن قوة الإرادة كانت زادهم الذي تقووا به حتى عاشوا لحظات الحرية التي دفنت كل المعاناة.
آخر ساعات كانت صعبة جدا للغاية، الانتظار صعب والمعاناة كنا نعانيها، ولكن الحمد لله رب العالمين 11 سنة ونص ما بدا 10 سنين شفتك اليوم كنت بطلع اليوم في الشهر سامحنا يعني مش.
عدد من الأسرى جرى الاعتداء عليهم أمام الصليب الأحمر فور نقلهم إلى الحافلات من معتقل عفر ما استدعى نقلهم فورا إلى المشافي.
شكرا لكم كثيرا والحمد لله رب العالمين الذي حقق لنا الأمنية بأننا رأينا أحبتنا جميعا.
وكان 42 أسيرا وصلوا إلى رام الله من أصل 183 أسيرا حررتهم المقاومة مقابل 3 أسرى صهاينة. 54 من الأسرى المحررين هم من ذوي الأحكام العالية، و18 يقضون حكما بالسجن المؤبد، وعلى رأس هؤلاء إياد أبو شخيدم مسؤول عن عمليات مقاومة أرعبت الاحتلال في جنوب الضفة.
كل الأسرى بتعاني جوا بعانوا إن شاء الله الشهر هذا يكون ولا أسير ضال في السجن إن شاء الله. الحمد لله نعم كنت متوقع من أول ما دخلت السجن متوقع إن يوم الأيام راح أروح.
ذوي الأسرى تجمعوا منذ ساعات الفجر الأولى للقاء طال انتظاره.
محكوم بالمؤبد مدى الحياة وخد مرضى على أسره أكثر من 23 عام، ويعني العمل كان دائما بربنا موجود ودائما إحنا عملنا بالحرية وعملنا ويعني ما ولا مرة نزلنا عن هذا الأمل.
ويعد الأسير المبعد عبد العظيم حسن من محافظة نابلس أقدم أسرى هذه الدفعة، إذ يعود تاريخ اعتقاله للعام 2000.
وظن البعض أنهم سيستشهدون داخل السجون، ولكن سترونهم الآن يخرجون وهم أكثر إيمانا وأكثر يقينا بأن الشعب الفلسطيني سيحقق يوما ما حريته واستقلاله.
وامتازت الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لتبادل الأسرى مع العدو بأنها حملت معها إلى الحرية أبرز المقاومين في انتفاضة العام 2000 والتي عرفت بانتفاضة الأقصى.
نعم، كان هذا الزميل باسم صلاحي عن تطورات الضفة الغربية واحتفالات الفلسطينيين شعبنا الفلسطيني بعودة الأسرى وتحريرهم من سجون الاحتلال. وفي لبنان وحيال التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وفنى الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
وسط هذا اليوم في المنطقة الحدودية ينقسم إلى 3 مشاهد. المشهد الأول متعلق بالخروقات الصهيونية التي تركزت اليوم في بلدتي العديسي وبلدة يارون. في بلدة العديسي كان العدو الصهيوني احرق عدد من المنازل فضلا عن تنفيذه عملية تفجير داخل البلدة، وأيضا كانت توغلت قوة صهيونية باتجاه الجزء الشرقي من بلدة يارون، وعمدت هذه القوة إلى إطلاق الرصاص باتجاه المنازل ومحيط المنازل التي كانت تقتحمها، وأيضا عمدت إلى إدرام النيران في عدد من المنازل. آخر ما كان في بلدة يارون عن كانت قوات الاحتلال لا تزال في تلك المنطقة، وكانت النيران تندلى في أحد المنازل في الجزء الشرقي من البلدة. هذا بالنسبة للخروقات الصهيونية التي أيضا كانت جزء منها تحليق الطائرات الحربية في أجواء المنطقة الحدودية هذا النهار خلال ساعات الظهيرة. المشهد الثاني متعلق بالاستعدادات لأهالي القرى الحدودية لمواصلة ما بدأوه في المنطقة الحدودية لناحية تحرير القرى من الاحتلال والتحرير الشعبي الذي كان يحصل خلال الأسابيع الماضية، حيث كان يتجمع الأهالي عند مداخل القرى ويتقدمون باتجاه القرى والدخول إليها رغم كان المخاطر التي كانت في هذه القرى من إطلاق رصاص وإطلاق قذائف وقنابل صوتية باتجاه الأهالي من قبل الاحتلال الصهيوني، إلا أن لأن الأهالي تمكنوا في أكثر من بلدة من الدخول إلى بلداتهم، وكان آخرها الأسبوع الماضي بلدة عيترون وبلدة الطيبة. أيضا هناك دعوات لأكثر من بلدة حدودية خلال الساعات الماضية من أجل أيضا تجمع الأهالي عند مداخلها لمواصلة ما بدأوه خلال الأسابيع الماضية. المشهد الثالث متعلق بعملية يعني رفع أثار العدوان في القرى الحدودية المحررة، حيث يعني خلال جولة على عدد من هذه القرى كانت تواصل الفرق يعني المولجة تنظيف الطرقات، عملها لناحية فتح الطرقات ورفع الركام. أيضا كان هناك عمل لفرق المعنية بشبكات